في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم مكملين مع حضراتكم السير على طريق الله مكملين التعرف على ربنا سبحانه وتعالى ما يحب وما لا يحب مكملين الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النجم الأعظم اللي ربنا علمنا امشوا ورا سيدنا محمد توصلوا لي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مكملين نتعرف على أنفسنا وعيوب نفسنا وعلى الأشياء اللي الواحد لازم يتخلص منها حتى يتخفف ويسير منطلق على طريق الله مكملين نتعلم ديننا بطريقة وسطية علمية بحيث ان احنا نبقى ماشيين على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فاهم مدرك عندي مفاهيم صحيحة في علاقتي بربنا وعلاقتي باللي حواليا وعلاقتي بالأرض عشان أكون إنسان مسلم متزن سوي عندي سلام داخلي محب لربنا وعندي سلام مع العالم دي كانت صفات الصحابة عشان كده الكل حبهم احنا النهاردة هنتكلم على عقبة كبيرة جدا جدا بتواجه كتير مننا من اللي بيحاولوا يتمسكوا بمبادئهم ويتمسكوا بقيمهم ويحاولوا يعيشوا قريبين من رب العالمين وقريبين من الخلق لكن ساعات كتير يشعروا بشيء اسمه الغربة الغربة هي أنك أنت تشعر بالوحدة عند التمسك بالحق والقيم كتير مننا يبقى عايز يحافظ على قيمه لكن ممكن يكون في جانب من حياته أو في وقت من حياته حاسس أنه لوحده وما فيش حد بيساعده كتير مننا عايز يحافظ على إتقانه للشغل لكنه ممكن يكون في وسط مكان في شركته ناس كتير ممكن تكون بتتأخر ناس كتير ممكن تكون مقصرة ويبدأ الناس تتهمه أنه عايش في كوكب تاني وأنه عمره ما هيفلح بالطريقة دي لأنه بيدقق قوي وبيهتم قوي الدنيا أبسط من كده فيفاجأ أن الناس بتدعوه اللي حواليه للإهمال والفهلوة وهو هيكون عايز يتقن للأسف يشعر أنه إنسان غريب ومحدش بيساعده مش عايز يمد إيده ويسرق واللي حواليه بيتريق عليه اللي ما بقاش في حد كده في الزمن ده فيشعر أنه غريب عايزة تقوم تصلي وصحباتها بيتريقوا على صلاتها عملنا فيها ست الشيخة والدرويشة والكلام ده وهي بتعمل حاجة بسيطة جدا في ديننا ده أساس ديننا الصلاة فتشعر بالغربة واحد بدأ يقرب لربنا سبحانه وتعالى وهو ما كانش مشهور عليه أنه قريب لربنا فلما يجي يقرب لربنا وياخد قرار يبدأ يغير عادات خاطئة عنده يتريقوا عليه يقولوا أنت مبارح كنت بتعمل كذا وكذا وجاي النهاردة تقول لنا ربنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيشعر بالغربة هذه الغربة ساعات بتضعف من عزم الإنسان وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرف الغريب قال أناس صالحون كثير من يعصيهم قليل من يطيعهم كما في الحديث واحد عايز يعمل حاجة صالحة سواء في عبادته لربنا سبحانه وتعالى أو في علاقته بالخلق عايز أثبت على قيمي لكنه إنسان صالح كثير من يعصيه يسخر منه يكسر من مقاديفه وقليل من يطيعهم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى جمع الصحابة ووعظهم موعظة مؤثرة جدا يقول العرباض بن سارية أحد الصحابة كان واقف في المجلس ده فقال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله هذه موعظة مودع فأوصنا قال نعم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء سيدنا محمد بيقول لهم أنا سبت لكم الدين كامل وواضح سبت لكم الدين ظاهر جدا مع الفطرة، متناسق مع الفطرة، مفيش حد يقول ان الكذب حلال او الغش حلال او السرقة حلال، الامور واضحة، الكل عارف ان الصلاة فريضة، الكل عارف ان الشخص المرتشي ملعون من رب العالمين، المحجة بيضاء، يعني الحج على الناس واضحة جدا. تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها سواء، ثم قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وقال في رواية أخرى: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ الدروس اللي جوه، يعني حطوها في بقكم كده، عضوا بسنانكم على اللي تعرفوه عني. تعرفوا عني ان انا الصادق الامين اللي عايش بالقيم، اللي بحب ربنا، اللي بكرم الناس وبشتغل على قد ما اقدر. تعرفوا عني ايه؟ عيشوا بيه، لانكم هتشوفوا اختلاف كتير فستشعروا بالغربه في ايام الفتن، فاثبتوا. لكن مشاعر الغربه اما ان هي تديك قوه في السير الى الله على طريق الله، واما تضعفك وتخليك عايز تبقى مع الكتير مش مع الحق. ساعتها لازم نتكلم مع بعض كيف تتعامل مع مشاعر الغربة اللي مرت بصالحين كتير على مر العصور. فتعالوا النهاردة نتكلم مع بعض إن السائر إلى الله كيف يتعامل مع مشاعر الغربة. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، وأشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. كيف يتعامل السائر على طريق الله مع مشاعر الغربة؟ الإحساس بالوحدة عند التمسك بالقيم والحق والصح والمبادئ. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال: إن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. أنا هقول لكم الحديث وتعالوا نتأمل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة بعد الفتنة فيقول: هذه مهلكتي، فتمر. ثم تأتي فتنة أخرى فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، فتمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، يعني يموت، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس مثل ما يحب أن يؤتى له. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. حديث بيتكلم عن مشاعر الغربة اللي ممكن تصيب أصحاب القيم والمبادئ والناس اللي عايزة تنشر الخير والسلام بين العالم، الناس اللي عايزة تقرب لربنا سبحانه وتعالى في أزمنة الفتن، فتشعر بالوحدة في وسط ناس كتير حواليها بتسخر أو مستغربة من قيم ومبادئ هؤلاء الناس. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول إن في آخر هذه الأمة اللي هو إحنا يعني قبل يوم القيامة يعني أمور ستحدث تنكرونها. تبقى أنت مستغرب، هو ازاي الفواحش منتشرة بالطريقة دي، والواحد لما يحب يغض بصره أو يحب يبقى إنسان عفيف، أو بنت يبقى عندها حياء ملهاش علاقات مش منضبطة بالولاد، هم ازاي بيتريقوا عليها كده؟ هم ازاي مش سامحين لها تبقى كده؟ هو ازاي واحد ممكن يبقى إنسان بيحاول يقرب لرب العالمين وفي ناس حواليه ممكن تبقى شايفة أنه مزودها مع أنه بيعمل ألف به دين؟ هو ليه كتير من الأوقات ما تحس أنك أنت مش قادر تحكي سرك لصاحبك القريب أو لأنك خايف أنه يفشيه وبقى ده العادي؟ فيا جماعة لازم نقبل بعض، ما الناس كلها بقى كده. ليه بقى في حاجة اسمها الناس كلها كده؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول هتحصل أمور تنكرونها. والحقيقة أن مش كل الناس كده، لكن إلا من رحم الله، في ناس كتير صالحين، لكن كتير ما الإنسان بيصطدم بحد حواليه ما يساعدوش. لو حصل أنك أنت في وسط مجتمع كده، لأنك أنت ممكن تعدي بمرحلة في حياتك المجتمع اللي حواليك بيساعدك وبيشجعك، وممكن تعدي بمرحلة في حياتك تحس ان المجتمع اللي حواليك ممكن يكون مش بيشجعك، وبتكون مرحلة اختبار كبير من رب العالمين سبحانه وتعالى، وممكن يكون الشخص اللي مش بيشجعك اقرب الناس اليك. وياما الواحد جات له اسئلة، زوجة بتقول نفسي اقرب لربنا واتحجب وجوزي مش عايزني اعمل كده، وياما راجل يشتكي يقول نفسي بيتي اربي ولادي على الاخلاق وامهم مصرة ان هي تكذب قدامهم، او مصرة ان هي تتفرج على حاجات في التلفزيون لا تليق بسن ولادي ومصر على حاجة زي كده، وادخل عليها لاقي بنتي قاعدة في حضنها شوفوا حاجات لا تليق إطلاقا. احنا عايزين يبقى في بيتنا سكينة من رب العالمين وقرب من ربنا وقرآن وذكر، فتلاقي اللي قدامك مش بيساعدك فتشعر بالغربة. سيدنا محمد بيقول هتشوف أمور تنكرونها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللي عايز يخش الجنة فلتأته منيته، وهو يؤمن بالله متمسك بالقيم اللي ربنا بيحبها، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني مهما تهزيت قدام أنك تشوف الظلم، خليك عادل، عامل الناس بالعدل زي ما تحب أن هم يعملوك بالعدل. وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. مهما شفت واحد بينكر جميلك ما تبطلش جمايل في الناس، لأنك أنت عامل بما تحب أن تعامل به. سيدنا محمد بيقول لو حسيت بالغربة مهما تغشيت اوعى تغش أنت كمان. مهما شفت نوع من الإهمال في حياتك من ناس حواليك مش فارقة معاها أن هي تبني البلد دي وتتغير من جواها، قبل ما نقول عايزين نغير في البلد نغير نفسنا الأول علشان ربنا يبعت لنا اللي يغيرنا. عشان كده سيدنا محمد بيقول اثبت على قيمك واعمل مع الناس اللي تحب ان الناس تعمله معاك، ساعتها يبقى انت فعلا عشت عيشة الغرباء الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، الجنة لهؤلاء الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. أنا مش بتكلم وأتمنى أن أنا ما يركبنيش الحال ده حال سلبي أن الواحد مش شايف حواليه خير، لا الخير مليان، لكن ساعات كتير بتعدي في مراحل في حياتك إما اللي حواليك مش بيساعدوك، أو في شق في حياتك بيتك شغلك الشلة بتاعتك مش بيساعدوك. لو كانت المرحلة هي دي فاسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كنت اليومين دول الحمد لله اللي حواليك بيشجعوك والجو مساعد على كل خير وكل قيم ربنا يرضى عنها، فالحمد لله أنت دلوقتي مش غريب. من أكتر الناس اللي ربنا كلمنا عن غربتهم في القرآن والسنة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ربنا تكلم عنه في سورة النحل فقال إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني كان إنسان لوحده بأمة كاملة. يعني شوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأمة الإسلام، سيدنا موسى وبني إسرائيل دول أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هنخلي الآية دي معانا لأنها ماشية معانا طول الحلقة. سيدنا إبراهيم كان وحيد وكان يشعر بمشاعر الغربة في بيته وفي وسط أهله في وسط عيلته بل في البلد اللي عايش فيها. ولما سيدنا إبراهيم ربنا اصطفاه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، ربنا كان عالم بحاله هو لوحده بيكلم قومه عن ربنا سبحانه وتعالى. ولما قومه شافوه بعد ما كسر لهم الأصنام لأنهم بيعبدوا أصنام وعايز يقول لهم دول مش بيتكلموا دول ما قدروش يحموا نفسهم مني وساب الفاس في راس صنم من الأصنام بتاعتهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. بص القرآن بيشرح وحدته إزاي. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى كان عنده 16 سنة وقتها، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. إحنا بقى هنجيبه وهنعمله فضيحة قدام الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوا الكبير ده اللي السيف أكنه محطوط كده في كتفه ولا في راسه أكنه هو اللي كان ماسكه، يعني ما تسأل الكبير ده. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. رجعوا كده وقفوا، ايه ده، ما انت عارف ان هم لا بيتكلموا ولا بيسمعوا ولا بينفعوا ولا بيضروا، ده حتى ما دفعوش عن نفسهم. لحظة ادراك للحقيقة حصلت لقوم ابراهيم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. شوف هم في مرحلة ادراك لكنه لوحده، والظاهر ان هم اغتروا بالكثره وشافوه لوحده. فقالوا بعد ما قال لهم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. اقف هنا، وبداوا لمده 40 يوم. بيعملوا ايه في ال 40 يوم دول؟ بداوا يجهزوا نار كبيره قوي جنب الجبل. النار دي كان كل واحد عشان يتقرب للالهه لازم يشارك في النار، بلد بتعمل جبل من الحطب. ولو كان واحد عيان كما يقول أهل السير يبعت العيلة كلها تقعد تشتغل، وأول ما يقوم بالسلامة يروح يشترك في صناعة هذا الجبل من الحطب اللي بعد شوية هيحرقوا فيه سيدنا إبراهيم. ومن كتر ما الجبل كبير بدأوا يولعوا فيه النار، النار بدأت تكبر 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 حتى صارت هذه النار تلتقف أي طير يعدي من فوق من كتر حرارتهم شدة هذا الطير. كل ده سيدنا إبراهيم شايف، كل ده سيدنا إبراهيم ملوش نصير، طب اروح البيت اقول لابويا يا ابويا ساعدني. راح سيدنا ابراهيم لابوه في البيت، ابوه ازر، يقال انه عم ويقال ان ابوه. قال له يا ابويا انا عايز اقول لك على حاجه، انتوا بتعبدوا اصنام لا تنفع ولا تضر. يا والدي انا خايف عليك، انا في حاجات معلومات جات لي من عند ربنا ووحي جالي من عند ربنا، وربنا قال لي انت نبي هذا الزمان. يا ابويا انا خايف انك انت تكون بتعبد الشيطان، لان الشيطان هو اللي علم الناس عباده الاصنام. يا ابويا ربنا رحمن ولا يريد عذاب الناس، فانا مش عايزك تعبد الاصنام حتى لا يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. بص أبوه بيتكلم بانتماء إزاي، يعني بره بيحضرولي النار عشان يرموني فيها وانت يا أبي يلي حتى مني. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. اطلع بره. قال سلام عليك، حاضر هطلع بره. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. خدوه من أبوه اللي أصلا كان قاسي عليه جدا، وترمى في النار سيدنا إبراهيم إزاي، طلعوه فوق الجبل اللي مش عارفين يقربوا من النار، لو حد قرب عشان يحط إبراهيم في النار ساعتها هيتحرق معاه، فحطوه فوق الجبل في آلة اسمها المنجنيق، كانت زي المدفع كده زمان بيعملوها، بترمي الطوب والكتل النارية على الحصون بيدكوا بيها الحصون، حطوه ورموه. طاير إبراهيم في الهوى دلوقتي 16 سنة وسط أهله وسط قومه اللي كلهم بعيد عنه وبعيد عن ربنا ويشعر بالغربة في وسطهم. هو لم يدعوهم إلا إلى عبادة ربنا وإن هم يكون عندهم أخلاق، فإذا بي يسقط في النار. أول ما سقط في النار يجيله جبريل، بس قبل ما يسقط في النار سيدنا إبراهيم قال كلمة، قال إلهي أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض، حسبي الله ونعم الوكيل. القصة دي بيرويها الإمام ابن الجوزي في كتاب زاد المسير من كتب التفسير الرائعة. إلهي أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض، أنا وحدي، حسبي الله ونعم الوكيل، ماليش غيرك وأنا غريب يا رب. فقالت السماوات والأرض يا رب إبراهيم سيحرق فيك، يعني من أجلك. فإذا بجبريل ينزل وإبراهيم هيخش في النار. يا إبراهيم عايز حاجة؟ ألك حاجة؟ قال أما لك فلا. قال له طيب ادعي ربنا. قال علمه بحالي يغنيني عن سؤاله، انا اصلا مش محتاج ادعي دلوقتي، هو اقرب ليا مني، اقرب ليا مني سبحانه وتعالى. يقولون كما في التفسير قلنا، او ربنا بقى في القران قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا يا نار كن فيكون، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. ده اللي حصل مع ابراهيم، حتى قال أهل التفسير فكانت النار بردا وسلاما وكانت جنات، حتى أنهم بعد أن رأوا النار تخمد بصوا على سيدنا إبراهيم من جوه فرأوه بيأكل قطف عنب، كان ساعتها النمرود هو الملك اللي بيحكم البلد، فبصوا عليه كده لقوا شعره مبلول، أكنه يعني إيه عارف، من واحد مستحمي كده طلع شعره مبلول. ولم تحرق النار منه إلا وثاقه، يعني النار حرقت بس حتة القماشة اللي كانوا رابطينه بيها، ولم تحرق منه إلا وثاقه. فقال له النمرود إلهك الذي حماك في النار قادر على كل شيء. فقال له إبراهيم أو ما تؤمن؟ قال لا. شوف النمرود خايف على ملكه، لو آمن يبقى يعني هنطبق العدالة بقى وهنطبق الرحمة ونبقى محترمين مع الناس، هما كانوا عايشين بالقهر والنمرود ده عامل فيها ربنا. النمرود ده اللي إبراهيم قال له ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، هو ده نفس الملك. شايف الوحدة اللي حس بها سيدنا إبراهيم. ومشي سيدنا إبراهيم بعدها ويتجوز السيدة سارة ويقول لها يا سارة ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك، صلى الله على سيدنا إبراهيم. وبعد كده ربنا دخل الناس بقى في دينه في أجيال أخرى. بعد كده سيدنا إبراهيم عاش أيام صعبة جدا من الوحدة والغربة، لكن وإحنا بعد شوية وإحنا ماشيين مع بعض في الحلقة حكي لك عن سلوكه هو غريب، إزاي ما كرهش المجتمع، إزاي ما كانش غليظ، هو شايفهم وحشين وهو اللي كويس، لم يتعالى عليهم، وهنتكلم بالتفصيل. لكن افتكر قصته وافتكر وحدته، وافتكر أن أي حد فينا يشعر بالثبات على القيم وأن اللي حواليه بيحاربوه أو بيسخروا منه أو حاسين أنه هو مزودها وهو مش بيعمل حاجة إلا اللي ربنا بيحبه، وعايز يعيش على سنة سيدنا محمد قريب من رب العالمين، صادق أمين محترم، عنده قيم وأخلاق ومحدش بيساعده، أنت زي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يلا هسيبكم تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين، نشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. مشاعر الغربة اللي مر بها سيدنا إبراهيم، واحد من الأنبياء أولي العزم من الرسل، حضرتكم عارفين إن ربنا بيقول في القرآن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل 5 من 124 ألف نبي ورسول، في 5 أولو العزم: سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليهم جميعا الصلاة والسلام. أكتر أنبياء تعبوا لإيصال دعوة ربنا سبحانه وتعالى والقيم الربانية للبشرية. هؤلاء الأنبياء هم قدوتنا وغيرهم من إخواتهم من الأنبياء، لكن الخمسة دول أشهرهم. عشان كده أي واحد يشعر بالغربة، وأنا بقول لحضراتكم إن الغربة دي ممكن تكون مرحلة في حياتك أو في جانب في حياتك أو في موقف معين عايز تمارس فيه القيم اللي تعلمتها من ربنا ومن سيدنا محمد، ثم تفاجأ بسخرية أو تفاجأ باستغراب من الناس إن أنت لسه ثابت على هذه القيم. ساعتها اوعى الغربة دي أبدا تكسرك، الخير موجود في ناس كتير جدا جدا، إن شاء الله الأكثرية فيها الخير. لكن إذا شعرت بالغربة في لحظة من اللحظات فاثبت، لأن غيرك كان غريب. الأنبياء يشعروا بالغربة، مش بس سيدنا إبراهيم، ده رب العالمين كلمنا عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام والغربة اللي شافها في قومه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. سيدنا نوح كان ليه مواقف صعبة جدا مع قومه. سيدنا نوح عاش 950 سنة بيدعو الناس إلى الله، فعد عليه أجيال وراء أجيال، كانوا يشوفوه قاعد في قاعدة بيكلم الناس يخشوا يضربوه هو في القاعدة. سيدنا نوح يضرب هو في القاعدة ويطردوا الناس عنه ويطردوا الغلابة اللي عايزين يسمعوه، يكلم حد عن ربنا فيقوم لافف وشه بعينيه براسه كده بثيابه واستغشوا ثيابهم، يعني خلوا الثياب تعمل غشاوة قدامهم، ويحط ايديهم في ودانهم حتى لا يسمعوا. وكان الرجل إذا جاءته المنية يعني الموت يوصي أولاده يقول لا تسمعوا لهذا المجنون الكاذب فشؤمكم بسببه، كل المشاكل بسبب هذا الإنسان عليه الصلاة والسلام سيدنا نوح. وللأسف الشديد مش بس كده، دي كانت غربته في بيته، كانت مراته مش مؤمنة ولا ابنه كان مؤمن، ابنه اسمه كنعان، كانت مراته تروح تحكي للناس كذبات. عارف لما حد يبقى عايز يشوه حد تقعد تحكي عنه انه بيعمل تصرفات غريبة في البيت حتى يظن الناس انه مجنون، مراته حتى منه، لكنها للأسف الشديد كانت بتخونه خيانة العقيدة، وكانت زي ما ربنا قال عنها في القرآن كانت بتخونه خيانة العقيدة، وراحت تقول عليه انه مجنون وابنه كسر كلامه صلى الله على سيدنا نوح وسلم. لدرجة ان في يوم من الايام كان قاعد بيتكلم مع الناس، فجي جد شايل حفيده، حفيده كان كبير مش صغير يعني مثلا 4-5-6 سنين كده، شايله على كتافه كده من فوق. فأول ما بص على سيدنا نوح قال له يا حفيدي اوعى تؤمن لهذا الرجل الكذاب المجنون فهلاك القوم على يده. فقام الولد نازل من على كتف جده وقام جايب طوبة ورمى بيها راس سيدنا نوح، فاتفتحت راس سيدنا نوح. ساعتها ربنا أوحى لسيدنا نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. معلش يا نوح، معلش الخطة اللي في راسك دي لا تبتئس، خلاص هم مش هيؤمنوا، دول بيوصوا الأحفاد ما يؤمنوش. ساعتها رب سيدنا نوح رفع إيده وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. هو بيحب الناس سيدنا نوح، فخايف إن الأجيال اللي جاية تطلع كافرة بسبب وصاية أهلهم ليهم. قال له معلش يا رب الجيل ده مشي، يا رب ربي إني مغلوب فانتصر، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وحصل اللي حصل من الطوفان. تصدق بقى أن سيدنا نوح هيكمل غربته في الآخرة كمان، وسيدنا محمد قال لنا عليه الصلاة والسلام إن لن يكشف غربة سيدنا نوح إلا أمة الإسلام أنا وإنت. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال يأتي نوح يوم القيامة ويأتي قوم نوح فيقول رب العالمين: يا نوح هل بلغت؟ مش ربنا قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين؟ فربنا بيسأل سيدنا نوح: بلغت؟ قال: والله يا رب بلغت. قال: يا قوم نوح هل بلغكم؟ قالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ما نعرفش نوح، ما نعرفوش. يا نهار أبيض، من يشهد لك يا نوح؟ ربنا بيسأل سيدنا نوح. قال: يا رب تشهد لي أمة محمد، هم اللي قرأوا عني في القرآن، فنأتي إحنا فنكشف الغربة عن سيدنا نوح ونقول: يا رب أيوة، إحنا سمعنا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، فنشهد لسيدنا نوح. وهنا يصدق فينا قول رب العالمين: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت بتشعر بالغربة فقبلك شعر بالغربة سيدك وسيدي سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. تعالوا قبل ما أقول لكم اللي يشعر بالغربة يثبت إزاي ويغير المشاعر السلبية اللي جواه ومشاعر أنه مكسور ويغيرها للأمل في ربنا إزاي، بس تعالوا الأول نتفرج على فيلم لواحد شاب أمريكي، شاب صغير أظن أنه ما كسرش العشرينات، يعني أيام أحداث 11 سبتمبر. الولد ده شكله جميل قوي، أبيضاني وعني زرق أو حليوة كده، اسمه بيتر كيسي، وهو وقتها أسلم في وقت 11 سبتمبر وحس أن في واجب تجاه المسلمين في أمريكا، لأن وقتها كان الإسلام غريب جدا جدا وكانت وصمة الإرهاب موصوم بها المسلمين، والمسلمين ساعتها شعروا بغربة رهيبة في أمريكا. فبدأ يطلع في اليوتيوب ويعمل بعض الفيديوز اللي بتتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق المسلمين، وإن إحنا أصلا عندنا الرحمة مش الإرهاب، وبدأ يعني يصلح صورة وصلت للشعب الأمريكي بعد أحداث 11 سبتمبر. وكان الولد ده مشهور جدا في أمريكا وقتها لأن كان شكله مختلف عن المسلمين، لأنه أمريكي أصفر كده وصغير وبيتكلم بطريقة لطيفة جدا. فقدر إن هو بدل ما يشعر بالغربة والضعف والضحية، قدر إن هو يغير صورة الإسلام عند ناس كتير جدا بكلامه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتفرج على الفيديو وإحنا بنصلوا على النبي، تفضلوا.
I was nervous to tell my parents about becoming Muslim.
Peter Casey was only 15 years old when he formally converted to Islam. It had been 2 years in the making.
When 9/11 happened, it made people, myself included, take a step back and say, well, what's going on here? What's this religion about?
Peter went online to find some answers.
And the first link that came up was for a particular website that had some keywords under it. Islam, Muslim, Allah, Muhammad. Jesus, salvation. I was like, wait a minute, wait, Jesus? What's that about?
And this drew Peter's precocious intellect to the faith.
Allahu Akbar, Allahu
Akbar. This is the Islamic Center at NYU. So we're actually in the basement of a church right now, which is pretty cool, I think.
28-year-old Imam Khalid Latif leads this one-of-a-kind community.
Our community is probably 30-35% convert, and in a given week we see anywhere from 1 to 5 people who are formally converting to Islam.
Allahu Akbar. You were 2001, right?
I became Muslim in 2002.
2002? 2003,
so, yeah. You know, one of the problems is people keep assuming Muslims are the other.
Yeah.
And maybe it's happened to you, but people have said to me, go back to where you came from. I'm from Long Island.
Yeah, right.
What do I do?
I invite you to be a Muslim, 'cause this is what I am.
To educate people about his religion, Peter started an activist blog called Dawah Addict. Dawah means invitation, and for Peter, it is both a religious duty and a calling. With 1,000 subscribers and under 500,000 views, Dawah Addict has gained some visibility. Some people buy his t-shirts and artwork. Others have even converted after watching his videos. Peter's boyish looks and suburban upbringing can be assets when reaching out to non-Muslims.
I hope that I can use it to my advantage, and the way that I try to use it is to dispel stereotypes by putting myself out there as a Muslim guy named Peter with white skin and blue eyes. And by seeing me, they need to reconsider their perception of what a Muslim looks like. But all the talking in the world and all the videos and whatever it may be, none of that is going to compare to, you know, a person's character. And, you know, a Muslim is supposed to be a person with good manners and good character, who's kind and thoughtful and all these things. If a person meets somebody like that and gets to know a person like that, that's more powerful than any words could ever be.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. جميل جدا لما تشوف الشاب الذي نشأ في طاعة الله يهزك ويغير فيك، لما تحس ان حد حريص على دين النبي عليه الصلاة والسلام وحب الناس لسيدنا محمد ورقي الإسلام في القلوب ومعرفة ربنا والتعلق بالله في وسط أزمنة الغربة. وأكيد وقتها كان المسلمين يشعروا بغربة شديدة، واللي يعرف ناس كانت عايشة في أمريكا وقتها يعرف قد إيه حصل أذية لفكرة الإسلام والسماحة والقرب من القلوب بسبب الأحداث اللي حصلت وقتها في 11 سبتمبر. تعالوا نتأمل مع بعض ربنا قال إيه وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إيه وإحنا بنسير على طريق الله كده. لما تشعر بالغربة، إيه المشاعر المفروض اللي تيجي في بالك لما تحس إن أنت غريب؟ المشاعر اللي تثبتك وتشعرك دايما إنك أنت، لأ أنت مش لوحدك، أنت مع كتير، بس ممكن يكون الكتير دول مش حواليك دلوقتي، لكن انت كتير بربنا سبحانه وتعالى. لما تشعر بالغربة افتكر رقم واحد فضل ربنا انه اصطفاك واختارك انك من اصحاب القيم. يعني لما تكون انت عايز تطبق شيء ربنا يرضى عنه، شوف انت ساعات مثلا تبقى قاعد كده مثلا في الشغل او في النادي او في اي مكان ناس تقعد فيه بتتجمع، تلاقي القعدة كلها غيبة ونميمة وانت قاعد ساكت او انت قاعدة ساكتة مش عايز تشارك، بل تقول لهم يا جماعة لو سمحتم بلاش الكلام بالطريقة دي، الله يكرمك بقى خليكي في حالك بقى، احنا عايزين شوية قاعدين هنقول ايه يعني، هنقعد نتكلم في ايه؟ فتحس انك انت فعلا مش عارفة تردي، هو احنا نقعد نتكلم في ايه؟ طب ما نتكلم في اي حاجة نافعة، ما احنا بقى لنا 3 ساعات وخلصنا كل حاجة مفيدة، تعالى نجيب في سيرة بعض شوية حتى القعدة تبقى حلوة ونضحك شوية. فعايزة تسكتي بس عايزة اقول طب ده انا بقيت قاعدة شكلي تقيل جدا وقت لحظة الغربة دي. طب انا اقول لك على حاجة، مش بس كده، ياما كتير من أصحابنا بيشتغلوا في بعض الأشغال اللي فيها بيع وشراء، وياما أخدوا تريقة رهيبة من أصحابهم اللي في سنهم اللي بيكبروا، بس بيكبروا بالغش وبالرشاوي عشان يخلص مش عارف إيه هنا في المصلحة دي وهنا في المصلحة دي، بس حاجات مش حقه، عارف لو حقه يبقى كلام تاني، ده مش حقه كمان، وياخد حقوق الناس وحقوق الغلابة ويقول له يا ابني الدنيا ما تمشيش غير كده، يا ابني مش عارف، يا ابني هتفضل كده طول عمرك مش فاهم، حس إن في حد بيكسر فيك كده. ساعتها افتكر حاجة واحدة، افتكر فضل ان ربنا اختارك انك عايش على اخلاق النبي واخلاق رب العالمين سبحانه وتعالى. افتكر كده دايما، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. تامل معايا في الايه، تدبر معايا في القران، ربنا بيقول ان انا اورثت هذا الكتاب هذا الدين لناس انا بحبهم واخترتهم، في منهم ناس بعد كده بعدت بعد ما اخترتهم، وناس بعد ما اخترتهم ثبتوا وكملوا معايا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، بعد ما اخترته قربته ظلم نفسه بعد، ومنهم مقتصد يمشي على سطر ويسيب سطر، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. انت أيها الغريب اثبت، اثبت انت لولاك ما كانش، انت عارف اقولك على حاجة، اقولك على سر، تعرف ان بسبب الناس الغرباء اللي ثابتين على القيم في وسط مجتمعات ممكن تكون بتغلط كتير، لولاهم العذاب ما بينزلش؟ انت عارف كده ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. معنى الآية، لولا أن في بواقي من الناس في كل قرن وفي كل زمن ينهون عن الفساد في الأرض وثابتين على طاعة ربنا وبيحاولوا يعيشوا بالأخلاق اللي المفروض هي عظم، عارف انت لما في حاجة كده هي أصل ديننا هم عايشين بيها ومش عايزين يتخلوا عنها، عايز يفضل إنسان أمين، مش عايز أغش يا أخوانا في اللجنة في الامتحان، مش عايز تريقوا عليا ليه؟ لولاك انت، معنى الآية كما يقول أهل العلم، لولاهم لنزل العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. القرى ظالمة لكن فيها مصلحين زي حضراتكم من أهل الغربة. وعشان خاطر حضراتكم كما يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في تفسير هذه الآية يقول: هؤلاء أهل الغربة هم أولو البقية اللي متبقيين في كل زمن اللي ربنا بيحفظ بهم الأرض سبحانه وتعالى. فأول اسمعني، أول ما تحس بالغربة وأنك أنت ثابتة على القيم والمبادئ وطاعة ربنا فتشعري أن اللي حواليك مش بيساعدوك، افتكري فضل ربنا أن ربنا اختارك واختارك. وافتكر حاجة، افتكر الله ولي الذين آمنوا، أنت مع ربنا يخرجهم من الظلمات إلى النور. افتكر أن رب العالمين قال: أليس الله بكاف عبده. افتكر أنك أنت لو حاسس بالوحدة أنت مع الكبير، أنت كتير بالله، أنت كبير بالله سبحانه وتعالى. افتكر لما رب العالمين كان بيتكلم على الأنبياء وبيقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. افتكر افتكر ما لهمش الأنبياء غير ربنا وانت كمان، فضل ربنا في اصطفائك. رقم اتنين، بعد ما تفتكر فضل ربنا ان ربنا اصطفاك وثبتك على القيم وان انت الحمد لله مش ان انت مش ممن يسخروا من القيم، افتكر فضل ربنا سبحانه وتعالى، فضل ما تفعله. ان انت بتعمل حاجة كبيرة قوي في الدنيا والآخر، وحاجة ثوابها كبير قوي في الدنيا والآخر، واللي انت بتعمله ده لازم تبقى عارف كويس انك انت انت الشخص اللي ربنا عز وجل كما في الأحاديث اللهم الدعاء الصالحين: اللهم اجعلنا ممن إذا نظرت إليهم سكن غضبك. انت لما الملائكة بتلف كده بتشوف النور عليك، انت انت عايش على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، انت اللي ثابت على طريق الصالحين على طريق الله. شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انا بحب الحديث ده قوي، لما نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا، امسك عليك نفسك، خليك في نفسك، اعمل اللي عليك. فالصحابة بدأوا يسألوا بعض معنى الآية دي إيه، فقال أحدهم: قال والله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، فإن من ورائكم أيام صبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، عمل الواحد فيهم كخمسين منكم. قلنا: يا رسول الله، خمسين منهم أم منا؟ قال: منكم، فإنكم تجدوا على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. تاني، سيدنا محمد بيقول: انشروا الخير، كلموا الناس عن ربنا، انشروا القيم، انشروا حب البلد، ابنوا. لكن لو لقيت اللي حواليك ما بيساعدكش، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا، بخل، بخل في المشاعر، بخل في النصيحة، بخل في الشغل والإتقان، بخل في نشر القيم اللي ربنا بيحبها، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا، كل واحد ماشي بمزاجه ومش ماشيين على طريق النبي، ودنيا مؤثرة، كل واحد عايز مصلحته، والجشع انتشر والأذية انتشرت والظلم انتشر والأسوى انتشرت، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. كل ما نيجي نتكلم في أي قعدة تتقلب لخناقة، وكل واحد شايف نفسه هو بيتكلم وعايز ينتصر لنفسه مش ينتصر للحق، ساعتها فعليك بخاصة نفسك. اثبت انت ماسك على الجمرة دلوقتي، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، فإن من ورائكم أيام صبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. والله شفتها في كل أم تيجي تقول لي: نفسي ابني في جامعة ولا في ثانوية عامة، نفسي يصلي، وكل ما أكلمه على الصلاة يبهدلني ويزعق لي، وأنا كل شوية بحاول أكلمه وبحاول أصلي قدامه وبدعي له، والله مش بغلس عليه ولا بشد عليه، وتبقى واقفة بتتكلم بتعيط قدامي، وابني بهدلني بسبب اني بقول له: يا ابني انت برجع بدري شويه، الساعه واحدة بالليل بقول له بدري عشان بيرجع بعد الفجر، وانا مش عارفه ابطل تربيه فيه ولا افوض امري لربنا، عايزه تكمل رسالتها اللي ربنا خلقها عشانها، حاسه بالغربه في البيت ما حدش بيساعدها. افتكر ساعتها ايام صبر القابض على دينه كالقابض على الجمر. عشان كده قال عليه الصلاه والسلام: عباده في الهرج كهجره الي. الهرج كثرة البعد عن ربنا، اللي هيعبد ربنا بأي عبادة، ينشر أي خير، يثبت على أي قيمة، يقوم يصلي وقت الأذان، يصدق إلى إذا حدث، يوفي إذا عاهد، ما يمدش إيديه للحرام. لو أنت كده في وسط مجتمع ما بيساعدكش، كأنك مهاجر، تاخد لقب المهاجر وتبعث مع المهاجرين بإذن الله، عبادة في الهرج كهجرة إليه. فافتكر فضل ربنا أن ربنا اصطفاك، وافتكر فضل اللي أنت بتعمله، أنت سائر على طريق الله خلف أولي العزم من الرسل. هسيبكم تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين، نشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. هقول لكم على بعض الحاجات اللي لو حسيت بالغربة، خد بالك ساعات مشاعر الغربة بتبقى مضرة. يعني احنا اتفقنا لما تحس انك انت غريب وبتحاول تعمل حاجات كويسة واللي حواليك ما بيساعدكش، قلت لك افتكر فضل ربنا ان ربنا اختارك، ثم افتكر فضل اللي بتعمله، انت بتعمل عمل صالح ربنا بيحبه. ولكن خد بالك، انا شفت في حياتي، انا مرت علي ايام لما ساعات كنت بحس بالغربة كنت بتصرف تصرفات مش كويسة، وشفت في محيط أصحابنا اللي بيحاول يقرب لربنا أو بينشر القيم ويشعر أن حواليه ما بيساعدوش، بياخد ساعات مننا، وأنا عملت كده في حياتي في مرحلة، ساعات كنا بناخد رد فعل مش كويس. فأنا عايز أحذر نفسي لو أنت شعرت بالغربة في وقت من الأوقات، وحذر كل واحد بيسمعني، خد بالك، خد بالك من حاجتين مش كويسين قوي أبدا في مشاعر الغربة. رقم واحد، اوعى تحس اطلاقا ان انت ضحيه، لان احساس الضحيه بيعمل نوع شويه من كراهيه المجتمع. رقم اتنين، هما تلات حاجات. رقم اتنين، اوعى لو انت حاسس بالغربه يبقى فيه تعالي عشان انا الصح وناس كتير غلط. رقم تلاته، اوعى تغتر بالكثره فتشعر بالغربه انك انت ماشي صح وناس كتير غلط فتفتكر ان انت الغلط عشان انت لوحدك اللي ماشي صح، وتقول اكيد هما مادام هما كتير يبقى هما اللي ماشيين على الطريق اللي ربنا يحبه. شوف أفصل لك في الثلاثة. رقم واحد، الإحساس بالضحية. ساعات الإنسان لما يكون عايز يبقى ماشي كويس، ماشي بعربيته كويس، أو عايز مثلا ما يبقاش إنسان مفتري ولا ظالم، عايز يبقى إنسان بينشر الخير جوا بيته ومؤدب وبيكلم أهله عن ربنا سبحانه وتعالى، وعارف في بداية الالتزام الواحد بيبقى عايز يقرب ربنا ويقرب كل حبايبه لربنا سبحانه وتعالى، فيبدأ الناس تتقومه، لأن طبيعي إن إحنا لما حد بيكلمني عن حاجة صح وانا متعود على حاجه غلط غصب عني بقاوم، لانها حاجات ماشيه مع ملذات انا بحبها وانت جاي تغير عادات عندي، فطبيعي ان انا قاوم، وده طبيعي بيننا وبين بعض، كلنا بنقاوم بعض في حاجات متعودين احنا عليها، فيبدا يشعر انه ضحيه والناس مش فاهماه، وانه مظلوم في المجتمع، وانه نفسه يبقى كويس بس ما فيش حد بيساعده، وانه يعني المجتمع ده مجتمع يستاهل ان الواحد يهجره ويبعد عنه، فيبدا يحصل نوع من الكراهيه. وعلى فكره التشدد في الدين ساعات بيجي من الحته دي، ان الواحد يشعر ان لوحده وان ناس كتير بعيده عن ربنا، فيبدا يشعر ان المجتمع ده حاجه فاسده والبعد عنه احسن، لان القرب من الناس في المجتمع هيبوظ لي قلبي، لان انا طول عمري ضحيه المجتمع ده البعيد عن ربنا وانا اللي كويس. فاحساس الضحيه ده بيعمل مشاعر مش كويسه. المشاعر دي بتبان فين؟ بتبان وانا بتكلم بغلظه لاني حاسس ان انتوا وحشين وانا اللي كويس، بتكلم بنوع من التعالي، ودي التانيه اللي بقولك عليها. خد بالك، خد بالك لو انت عايز تمشي قريب من رب العالمين وعايش يعني بتحاول تكون يعني متدين، عايز تطلع من الدنيا على خير، ما تظلمش حد، ما تأذيش، صلي صلواتك الخمسة، تبقى انت محافظة على حيائك، لو انت عايز تمشي على طريق الله كده وتلاقي كتير مخالفين، ساعات الشيطان بيقولك انت تعبت وهم تعبوش، انت ضحيت وهم ما ضحوش، انت تحجبتي وما تحجبوش، انت بتصلي في الجامع وهم ليل نهار على القهاوي، فتشعر باستعلاء سنة كده انك انت حاجه وهم حاجه، انت ملتزم وهم فاسقين، والحاجات اللي ساعات الشيطان بيرميها وساعات ممكن تسمعها من حد كده في خطاب ديني معين يبقى فيه تعالي كده. خد بالك، ده اسوأ ما يصيب الانسان اللي بيشعر بالغربه، ان هو يحس بالتعالي. ابدا يا جماعه، بالعكس، ده انت الغربه دي المفروض تشعرك بالرحمه على الكل، بل الغربه دي المفروض تشعرك بالمسؤوليه ان الخير اللي جواك لازم ينتشر بمنتهى الادب والذوق، بل الغربه دي المفروض تشعرك انك انت ربنا اكرمك فانت نفسك تدوق كل اللي حواليك اللي انت ضايقه، لكن لا تشعر بالتعالي ابدا. يبقى لا تشعر ان انت ضحيه، انت معاك ربنا سبحانه وتعالى، لا تشعر بالتعالي عشان انت الصح وناس كتير غلط، يبقى شيء اخير. في مثل اجنبي بيقول الحق حق ولو لم ينصره احد، والباطل باطل ولو نصره كل أحد. ده مثال بالإنجليزي أنا ترجمته لكم بالعربي. الحق حق حتى لو ما فيش ولا واحد بيسنده، لأن الله بيسنده وربنا كافي، أليس الله بكاف عبده؟ والباطل باطل ولو الكل بيعمله. اوعى تغتر تنخدع بقلة السالكين على طريق الله وكثرة الهالكين، اوعى. ودايما حتى علماء النفس وحتى قبل كده في القرآن ربنا اتكلم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما تاخدش بالأكثرية، خد بالصح. ما تاخدش بالأكثرية، خد بالحق، لأن ساعات كتير جدا الأكثرية ما تبقاش الصح. ساعتها لو الأكثرية وافقت ربنا يبقى الأكثرية خير، لكن عادة الأكثرية ساعات كتير ما بتبقاش الصح. علشان كده اوعى تتكسر لما تلاقي نفسك لوحدك. يبقى واحد لا تشعر بالضحية، اتنين إياك والاستعلاء لو حسيت ان انت غريب، تلاتة الاغترار بالكثرة، ما تنخدعش. الحق حق ولو لم ينصره أحد، والباطل باطل ولو نصره كل أحد. ربنا يثبتنا وياخد بأيدينا. وأي إنسان شاعر بالغربة، الغربة دي تملاح النية تجاه الآخرين وتملاه ثبات، ويعرف أن ربنا اصطفاه واختاره وهداه، يتمسك بهذا الاختيار والاصطفاء. يعرف أن أعماله الصالحة هيلاقيها عند ربنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. ولم يبق لنا إلا الله عز وجل. يا رب صلي وسلم على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. يا رب ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. يا رب ثبتنا حتى نلقى رسول الله وهو فرح بنا. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا، قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا هادي الحيارة اهدنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا رب سببا لمن اهتدى، لا تجعلنا سببا في معاصي الناس أو بعد الناس عنك يا رب العالمين. يا رب احملنا إلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين هذا العام. اللهم أرنا النبي في المنام، اللهم أرنا أمواتنا مع النبي في المنام. اللهم اشف مرضانا يا رب، اللهم اشف مرضانا يا رب.
هذا البرنامج برعاية
عنك مش بعيد. قول يا الله عنك مش بعيد، ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق. قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب، امحي الذنوب واهدي للطريق.